إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في درس أمس إخواني في الله كان حديثنا عن قصة موسى بداية من مولده عليه الصلاة والسلام، وكيف أن أمه لما خافت عليه ألقته في التابوت ومن ثم في اليم الذي سار به نهر النيل إلى أن أوصله إلى قصور فرعون، فأخذ هنالكم، ثم واجهتهم مشكلة الإرضاع، إذ أنه بدأ بالصياح ثم أخذوا يبحثون عن المراضع فيأسوا حتى دخلوا المدينة فسألوا فدلوا عن طريق أخته من غير ما يشعرون، دلوا على بيت أم موسى فأرجع الله ابنها إليها. نواصل الحديث إخواني في الله. مما يذكر أن آل فرعون عندما وصلوا إلى المرأة المنشودة التي بها تكون الإرضاع لموسى عليه السلام، عرضوا عليها عرضا وهو أن تأتي معهم وتعيش في القصر، فتجد الحفاوة والإكرام مقابل ما يكون من إرضاعها لموسى، إلا أن أم موسى رفضت بحجة أنها تقوم على أسرة وزوجها وهو عمران، وهكذا أبناؤها هارون، وهكذا أخته، فهذه الأسرة كانت متواجدة، فاعتذرت أم موسى بعدم قدرتها على الانتقال لوجود هذه الأسرة الكبيرة معها. فحينها وافق آل فرعون على هذا الأمر من أم موسى، فأبقوها في بيتها في دارها على أن موسى يبقى معها ترضعه، فكان الأمر كما أراد الله عز وجل، أن رد موسى إلى أمه فأصبحت ترضعه بأمان. ليس بأمان فقط، بل ذكر العلماء على أنه كان يأتيها من قصر فرعون الهدايا والملبوسات وأنواع الأطعمة، فيا سبحان الله، ترضع ابنها وتأتيها أجرة على إرضاعها لابنها، فيا سبحان الله. إلى أن تمت فترة الإرضاع، مرت سنتان وأم موسى ترضع موسى. لما انتهت هذه المدة وجاء وقت الفطام، الآن آن الأوان لموسى أن يرجع إلى قصر فرعون، لأن أمه الثانية وهي آسيا بنت مزاحم والتي وجدته والتي تظن أن هذا هبة السماء لها تطالبه، فآن الأوان لأن يرجع موسى إلى قصر فرعون. وهنالك رجع موسى إلى قصر فرعون وعاش في أكناف القصر، يعيش مع فرعون، يأكل من طعامه ويشرب من شرابه وينام على فراشه. وفرعون ماذا يفعل؟ فرعون خارج القصر يقتل الأولاد ويقتل الأبناء. لماذا؟ بحثا عن هذا الذي الآن بين يديه، سبحان الله، يبحث عن هذا الذي الآن بين يديه الذي يخشى منه وهو يربيه. فانظر يا عبد الله إلى عظيم تدبير الله سبحانه وتعالى في كونه وفي عبيده وفي خلقه. هنا نقف في رواية جاءت من أثر ابن عباس بالمشهور بأثر الفتون. ذكر ابن عباس رضي الله تعالى ها هنا قصة مفادها على أن موسى عندما أرجع إلى القصر وهو في هذا السن في سن سنتين من عمره إعداد مجلس يليق باستقبال موسى، حتى نادت أن اليوم سيأتي ابني استقبلوه، فخرج الناس الخدم والحشم وكلهم بالتحف والهدايا يتقربون إلى هذا الطفل الذي سيأتي للقصر. أدخل موسى عليه السلام حتى أدخل إلى فرعون، فجلس على حجره لكن ما إن جلس فإذ بيد موسى تتدلى إلى لحية فرعون ويجره. الكل يرى أن هذه حركة عفوية من طفل، لكن الجلساء تشاءموا وما أكتم الحديث، قالوا يا فرعون نذكرك بالنبوة أو النبوءة التي تقول بأن طفلا سيخرج به يكون زوال ملكك، وكأنهم يشيرون انتبه من هذا. طبعا فرعون ما أحب أن ينتظر كثيرا، استدعى الذباحين مباشرة، الآن يأتون الذباحين، هذا يذبح، أي شيء عنده مؤشر للخطر أو شيء من الخطورة يتخلص منه فرعون، فسرعان ما استدعى الذباحين هذا يذبح مباشرة. رجل غليظ فظ شديد، كيف لا وهو قد ادعى الألوهية والربوبية وقال أنا ربكم الأعلى، أعوذ بالله، فكيف يكون تعامله مع البشر؟ لا رحمة ولا هوادة. في حينها للمرة الثانية تدخلت امرأة فرعون وشفعت في ابنها في موسى، وأعطت حل، أتت بحل مناسب فيه اختبار لعقلية هذا الطفل، فقال ائتي بلؤلؤتين وبجمرتين واعرضها عليه، فإن رأيت أن هذا الطفل قد امتدت يده إلى أخذ اللؤلؤة، نعم قد يكون هذا الطفل يعقل فشأنك به، افعل ما تشاء. وإن كان هذا الطفل يده امتدت إلى الجمرة وأراد أن يتناول الجمرة، معناها أن الرجل لا يعقل، الطفل لا يعقل. فوافق فرعون على هذا الاختبار، فجاء بجمرتين وجاء بلؤلؤتين، وإذ بموسى تمتد يده إلى الجمرة، وفي رواية أنه وضعها على طرف لسانه فأحرقته فلفظها، فحينها تركه فرعون، لأن هذا دليل واضح على أن هذا الطفل لا يعقل ولا يميز، وأنه من باقي الأطفال. الشاهد من هذا إخواني في الله أن هذا الأثر نعم تناقله أهل التفاسير كابن كثير رحمه الله تعالى وجماعة من أهل العلم، وقالوا أن هذا هو السبب في وجود الثقل في كلام موسى عليه السلام، لما نشأ كان ينشأ وفي لسانه الثقل، قالوا من أسباب الثقل هذه الجمرة التي وصلت إلى طرف لسانه فلدغته وأحرقت طرف لسانه. إلا أن هذا العيب كما تسمع يا عبد الله لم يكن عيب أصيل في موسى عليه السلام، بل هو عيب طرأ عليه، ولهذا عندما دعا موسى ربه عندما كبر دعا ربه قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، استجاب الله لدعاء موسى، قد أوتيت سؤلك يا موسى، استجاب الله، فأبان الله هذا الثقل عن موسى، فكان موسى من أفصح الناس ومن أبلغ الناس. وأما ما ادعاه فرعون فيما بعد، قال أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، ولا يكاد يبين، أي كلامه غير واضح، وأراد أن يلمز موسى بثقل لسانه، هذا كذب. إنما أراد أن يذكره بماضيه، يذكره بماضيه لما كان صغير. نعم كان هذا الثقل قد وجد فيه لكن ما استدام. هذا ينبغي أن نفهم أن هذا العيب لم يستدم في موسى، بل عندما كبر دعا ربه فأزال الله عنه هذا الثقل. فالشاهد أن موسى عليه السلام كان من أفصح الناس، فالشاهد أن موسى عاش في قصر فرعون عندما لم يكن عليه أي تهمة، جلس في سن الصغر وعاش كم؟ عاش سنوات. هذه الفترة، الحقبة الزمنية، الله أعلم كيف مضت، لم تأتي معنا تفاصيل لا من خلال نصوص القرآن ولا من خلال نصوص السنة ولا من أقوال العلماء المعتبرين ولا من الآثار السابقين. ما ندري ما الذي صار في هذه الفترة، وهذه الفترة سنوات، بدليل القرآن أن فرعون قال لموسى ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين. سنين أنت تعيش بيننا. إذا دلت هذه الآية على أن موسى عاش سنوات. ألم نربك فينا وليدا، ربيناك وأنت وليد، أي عندما جئت وأنت في سن الفطام في عمر السنتين وليد، ربيناك فقط، لا وعشت، عش سنوات في قصرنا، تعيش بيننا، ولبثت فينا من عمرك سنين. اختلف العلماء كم مقدار هذه السنوات التي قضاها موسى في قصر فرعون. طبعا أكثر العلماء جنحوا إلى أنه عاش 30 سنة، عاش 30 سنة في قصر فرعون. وهذا التقدير طبعا ليس تنصيص، لما كما قلنا ما عندنا دليل نستطيع أن نعول عليه، لكنه أمر اجتهادي، هو أمر حسابي. ومن أين جاء هذا التقدير 30؟ جاء من نظر العلماء، قالوا أن موسى عاش 30 سنة، وخلال في 30 من عمره وقعت حادثة القتل كما ستأتي معنا، وبعد عملية القتل وقع أن خرج أو ذهب موسى من مصر وانتقل إلى بلاد مدين، وجلس في مدين 10 سنوات. وفي السنة العاشرة عندما أراد أن يرجع إلى فرعون، هنا نبئ كم كان سنه، طبعا النبأ قال العلماء يكون على 40، وموسى جاءته النبوة والرسالة على 40 كما هو حال الأنبياء والرسل، قالوا إذن في سن 40 جاءته النبوة. فعلى هذا الترتيب الذي تصوره العلماء وهم جماعة من أهل العلم، جنحوا إلى أن موسى جلس هذه المدة الزمنية، ومنهم من ذهب إلى أقل من ذلك، من ذهب إلى أقل من ذلك. على كل ما عندنا علم في تحديد الفترة، وما عندنا حول التفاصيل التي سارت في هذه الفترة، فالله أعلم، فالله أعلم بالذي صار. وكما يقول العلماء إذا رأينا أن الشرع يعني أهمل شيء نحن نهمله، ما لأنه كان هناك مزية فائدة لذكره الشرع لنا، لكن عندما ما ذكر شيء إذن ما وراء من ذلك فائدة، لكن لا بأس من معرفة التفاصيل إذا عثرنا على براهين. بلغ موسى عليه السلام كما قال ربنا ولما بلغ أشده واستوى، كبر، نهض، شب، ترعرع، على مذهب الكثير من المفسرين وصل إلى سن 30. هنا وقعت حادثة لموسى عليه السلام، هذه الحادثة مفادها أن موسى خرج يوما ما إلى خرج إلى الخارج، لكن كان في وقت وصفه ربنا عز وجل بقوله ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، على حين غفلة أي وقت ما هناك أناس كثير يمشون ولا غفلة، أكثر الناس يغفلون، هم جلوس في بيوتهم أو ينشغلون بحوائجهم. وما هذا الوقت؟ وقت الغفلة. جاءت بعض الآثار على أنه كان بين مغرب وعشاء، لكن هذا أثر ضعيف لم يثبت من خلال نظر الإسنادي، ضعيف. لكن جاء أثر عن ابن عباس وإسناده أحسن، فيه أنه في وقت الظهيرة، أي ما بين الظهر والعصر، ما بين الظهر والعصر، هذا الذي سنجنح إليه. خرج موسى عليه السلام إلى المدينة في وقت الظهيرة، وقت ركود الناس ورقودهم، وافق موقفا وجد رجلين يقتتلان، يتصارخان، يعتركان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، هذا من شيعته اجعلها بين قوسين أي من بني إسرائيل، وهذا من عدوه بين قوسين هذا قبطي مصري. ماذا كان يفعلان؟ يقتتلان، يتعاركان، يتصايحان، يتصارخان في وقت الظهيرة. وهذه الآية توضح لنا عدة مسائل. أولاها فيه بيان على أن هذه على أن هذين الشعبين بني إسرائيل والشعب القبطي أنهما اندمجوا اندماجا كاملا أبدا. فمع أن بني إسرائيل الآن جلسوا في بلاد مصر، لهم الآن ما يقارب 500 سنة، 500 سنة من لدن يوسف عليه السلام وتعاقب الأجيال جيل بعد جيل إلى زمن موسى عليه السلام، وبنو إسرائيل مندمجوا مع المصريين، بل مع الخلطة في الأعمال والمهن والبيع والشراء، كذلك بنو إسرائيل قد تميزوا بمثل ما نفعل نرى الآن في بعض الأماكن، تجد أناس لهم تميز بهويتهم، بثقافتهم، بشيء من لكنات لغاتهم أو بأشكالهم أو بثيابهم، يتميزون، هذا شيء هوية، ما تندمج، ما يكون هناك انصهار كامل في مجتمع. وهكذا كان في مصر، الشعب الإسرائيلي مندمج كلية مع شعب القبطي، بل كان كل يتميز، لأن بني إسرائيل يرون أنفسهم من آل النبوة، من آل النبوة، فلهم ميزة فما انخرطوا. والفائدة الثانية من هذه الآية أن كانت هناك عدم التلاؤم بين الشعبين، كانت هناك الشدة والشحناء والكره والعداوة، وخاصة من المصريين، قد مر معنا كيف أن المصريين عاملوا بني إسرائيل بذل لأشياء، قلنا لموقفهم السياسي كذلك، لأنهم غرباء دخلاء. والأمر الثالث، أرادوا أن يضيقوا عليهم لكثرتهم، أرادوا أن يخرجوهم من بلادهم، فكان أهل مصر يشدون الغلظة ويكنون الضيق على بني إسرائيل، ولهذا كانوا يمارسون أنواع الاعتداء. ولهذا جاء في النص القرآني أن ماذا قال ربنا؟ قال هذا من شيعته وهذا من عدوه، وصفه بلفظ العداوة، عدوه فهو عدو. ما الذي صار؟ فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. لما كان هذا الرجل والآخر يقتتلان، هذا الرجل الإسرائيلي لما رأى موسى مار في وقت الظهيرة ناداه واستغاث به، وجد أنه ظلم، لأن مهما كان الإسرائيلي ذليل، ما عنده قوة، لا عنده سلطة، لا عنده أحد يحميه، بل هو مستباح، والمصري القبط هو الذي يأمر وينهى، فوجد الضعف من نفسه فاستغاث بموسى. فجاء موسى لهذا الموقف ليفك النزاع، فما الذي فعله عليه السلام؟ فوكز، وكز، دفع، أراد أن يدفع المصري، أي كأن المصري هو الذي معتدي، عدوه، عدو، اعتدى، فوكزه موسى لقصد الابتعاد وتخفيف الشر، إلا أن هذه الوكزة أصابت القبطي بمقتل، قتل، مات على إثرها، مات على إثرها، فقضى عليه. طبعا هذه الفعلة من موسى عليه السلام لم تكن عمدا ولم تكن قصدا، وإنما وكز، وما كان يظن. وقيل الوكز هل كان باليد أو كان بعود كان معه، الله أعلم، قيل هذا وقيل هذا، لكن قيل وكز أنه يكون بمد اليد، مد يده وكز فقضى عليه. أمام هذه الفعلة موسى ما أراد، ولهذا مباشرة قال هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين، ما أردت هذا. ثم استدرك فيما بينه وبين ربه، قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له. إذن هذا لا يحسب، هذه الفعلة لا تحسب على موسى، لأن الله قد غفر له، وخاصة أن هذه الفعلة من موسى قبل النبوة. إلى الآن نتحدث عن موسى، نمشي مع مراحله. موسى عليه السلام إلى الآن لم يكن نبيا، فما نزل عليه الوحي، لم ينزل عليه الوحي. فالشاهد إخواني في الله أنه بهذه الفعلة عندما قضى موسى عليه السلام على هذا واستغفر ربه سبحانه وتعالى، ماذا صار بموسى بعدما استغفر ربه؟ أصابه الخوف، وحق له أن يصاب بخوف، لأن الله أخبر بعد ذلك فأصبح في المدينة خائفا يترقب. هنا مسألة قبل أنساها، قبل أن أنتقل إليها، وهي مسألة مهمة، وهي وقفة. السؤال: لماذا الإسرائيلي استغاث بموسى؟ وانتبهوا لهذا السؤال. موسى ما أحد يعلم إلى الآن أن له علاقة أو أنه من نسل بني إسرائيل، ما أحد يعلم. كما قلنا وجدوه في الماء، أخذ وربي في قصر فرعون، وعاش هذه السنوات الطوال، فهو محسوب بالجملة على أنه من آل فرعون، بالجملة على أنه من آل القصر، لهذا كان له أبهة وكانت له وزارة وحكم، وآتيناه حكما أي سلطة، لأنه خرج من قصر فرعون له نفوذ. السؤال: كيف تجرأ الإسرائيلي أن يستغيث بهذا بموسى؟ فاستغاث الذي من شيعته على الذي من عدوه. طيب الجواب إخواني في الله، وجه ذلك أنه جاء من مسألة تفطنوا لها، وهي موسى بغض النظر عن نسبه وأصله وفصله، دعونا هذا على في جانب. السؤال: من الذي قام بإرضاع موسى عليه السلام؟ بعلم الجميع، بعلم الجميع، بعلم أهل مصر كافة، بدءا من قصر فرعون وآله قصرا، وكذلك بالمصريين والقبطيين والإسرائيليين. من الذي أرضع موسى؟ امرأة إسرائيلية، هذا أمر متفق عليه، هذا أمر متفق عليه، لأنهم قد خرجوا بالرضيع إلى الشارع وإلى الطرقات يبحثون إن عثروا على أم موسى، فجعلوا موسى عند أم موسى. دعك من أم موسى، عند امرأة إسرائيلية، هذا الذي يظهر للعيان. فهنا بنو إسرائيل تفاخروا، بماذا؟ قالوا نحن أخوال موسى من الرضاعة، نحن أخوال موسى من الرضاعة، فيرون أن لهم منة على موسى، وأن موسى سينصفهم، وأنه ليس كأي فرعون. الفراعنة لهم واد آخر وشأن آخر، لكن موسى ما نظن، موسى نحن أخواله، نحن أخواله. فقال علماء هذه المسألة هي التي جعلت هذا الإسرائيلي ماذا يطمئن لموسى، فاستغاثه من هذا الباب، لما يرون أنه لهم منة عليه. قيل هذا، وقيل أمر آخر أن موسى عليه السلام كبر ظهرت عليه آثار وصفات وملامح بني إسرائيل. الشاهد ما أطيل في هذا المجلس مسألة، أن الإسرائيلي استغاث بموسى، فجاء موسى فوكز القبطي فقتله، فاستغفر ربه عز وجل. هنا أصبح موسى خائف كما قال ربنا، فأصبح في المدينة خائفا يترقب، خائف مما صنع. ما الذي صنعه؟ صنعه في عرف الناس جريمة قتل، جريمة قتل، بغض النظر عن الدوافع، بغض النظر عن الدوافع، جريمة قتل.
وأخذ الناس في هذه الحادثة يبحثون من الفاعل، وجدوا جثة مرمية مقتولة. طب من الذي رأى الحادثة؟ ما أحد يعلم بها سوى شخصين، موسى وذاك الإسرائيلي فقط، لأنهم ثلاثة، الرجل الإسرائيلي مع هذا القبطي وموسى الثالث، فقتل المصري القبطي، ما بقي إلا موسى والإسرائيلي فقط. ولهذا وصف ربنا الوقت على حين غفلة من أهلها، ما أحد يدري بالذي صار. فموسى أخذ يترقب، هل أحد علم؟ هل أحد رأى؟ هل أحد شهد؟ ما أحد. هنا في هذه المسألة التي لم تكتمل القصة وقع أمر آخر. ما الذي صار؟ بينما كان موسى يمشي على خوف وترقب، إذ الذي استنصره بالأمس أي الإسرائيلي، ما الذي يفعل؟ يستصرخه، يناديه للمرة الثانية. على ماذا يناديه؟ يناديه على تطاحن ومعركة مع مصري آخر. يعني تفاجأ موسى، يقول إيش هذا؟ يعني أمس أنت تمشكلت مع ذاك المصري وقد ابتلينا به فقتلناه من غير قصد، واستغفرنا ربنا من فعلنا، والآن للمرة الثانية قام هذا الإسرائيل هو بنفسه ماذا؟ وقع في مشاكل مع قبطي آخر. فكأن الإسرائيلي أصبح معجب بهذا الفعل، فأخذ ينادي بموسى يستصرخه، فقاله موسى إنك لغوي مبين، أي أنك صاحب مشاكل ومؤذي، مؤذي للناس ومؤذي لي. طبعا نقف إلى هذا الحد، لأن هذه القصة الثانية والمعركة الثانية سيكون لها شأن ويكون لها مدى وصدى، نترك الكلام عنها بإذن الله في درس قادم. أسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.